هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدث وحوار. موضوع حلقة اليوم: ميناء غزة، إيصال المساعدات أم أهداف أخرى؟ سيداتي يا نساتي سادتي، بإمكانكم التواصل معنا في لقائنا هذا من حدث وحوار عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-38-48 و22-01-37-62 و22-01-37-68. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-821، وكذلك على الواتساب بإمكانكم التواصل معنا برسائلكم الصوتية والكتبية عبر هذا الرقم، وهو 009-89-388-78-4050. تواصلوا معنا. أحييكم من جديد أيها الأحبة في موضوع ميناء غزة، إيصال المساعدات أم أهداف أخرى. منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسبوع من قرار بلاده إنشاء ميناء بحري في غزة لنقل المساعدات للقطاع المحاصر، تواترت التقارير التي تكشف تفاصيل المشروع الأمريكي والتحديات التي يواجهها، بينما تحدثت أخرى عن الهدف الحقيقي من إنشائه بعيدا عن فكرة إيصال المساعدات لغزة. كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو صاحب فكرة إنشاء طريق بحري إلى غزة عبر قبرص لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بينما ذكرت وكالة الأناضول أن 4 سفن أمريكية انطلقت فعلا باتجاه غزة لإنشاء رصيف بحري. كما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها عن مصدر دبلوماسي رفيع مقرب من بنيامين نتنياهو أن خطة إنشاء ميناء بحري في غزة بدأها رئيس الوزراء بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. طبعا حسب المصدر ذاته، ففي 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي، أي بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، ناقش نتنياهو مع بايدن طريقة إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر بشرط التفتيش الإسرائيلي في قبرص. وقد جرى اطلاع الرئيس القبرصي خريستو دوليدس على هذه الخطة. كما ألمح المصدر أعزائي الكرام إلى أن بايدن كان ببساطة ينفذ خطة نتنياهو ولم يبادر في الواقع إلى أي شيء جديد، وأضاف أن الرئيس الأمريكي سعى لإبعاد نفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن حملة إعادة انتخابه عام 2024. من جهة أخرى أيها الأحبة، انتقد خبراء قانونيون خطة الرئيس الأمريكي بشأن إنشاء ميناء بحري في غزة، مؤكدين أنها دون مستوى التوقعات، وتظهر النفاق الأمريكي والفشل في التصدي لإسرائيل، بينما تواصل واشنطن إمدادها بالأسلحة والأموال التي تشن بها الحرب على القطاع حسب مصادر صحفية بريطانية. أعود إليكم أعزائي الكرام وإلى برنامجكم حدث وحوار تحت عنوان ميناء غزة إيصال المساعدات أم أهداف أخرى. على كل حال أعزائي الكرام، المشروع الأمريكي لبناء الرصيف البحري على شاطئ غزة وربطه بميناء قبرصي تم الإعلان عنه بعد أن فشلت جميع محاولات التهجير عبر معبر رفح إلى سيناء. وتصر الإدارة الأمريكية على إنشاء الرصيف البحري، لكن ماذا يعني بناء رصيف وهناك آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية تنتظر على معبر رفح وممنوعة من الدخول؟ طيب دعونا الآن أعزائي الكرام نأخذ هذا الاتصال الأول من أبو يحيى الصوراني من صنعاء ونستمع إليه الآن.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يحدث في لأبناء غزة، أبناء الصمود، أبناء العروبة، أبناء الإسلام، من يتحركون في مواجهة العدو الصهيوني بكل إصرار، بكل تصميم، بكل عزيمة، بكل كرامة في مواجهة هذا العدو الذي لا زال مستمر في عدوانه وحصاره على أبناء غزة. هذا الحصار والعدوان الذي يدل على مدى إجرام هذا العدو ومدى وحشية هذا العدو في استهداف الشعب الفلسطيني المسلم الذي يدافع عن كرامته وعن عزته وعن عزة الأمة الإسلامية بكلها. لذلك فما يحدث اليوم ولا زال مستمر الإجرام على أبناء غزة يعتبر وصمة عار على كل الدول أو الأنظمة العميلة للعدو الصهيوني والعدو الأمريكي والساكتين على استمرار العدوان على أبناء غزة، رغم ما يعانون من أبناء غزة ورغم كل ما يعانون منه من حصار وتجويع ومن قتل بدون حساب وبدون مراعاة للإنسانية وللمبادئ الأخلاقية، لكن أبناء غزة لا زالوا مستمرين، وكذلك كتائب القسام مستمرة في نضالها في مواجهتها لهذا العدو، وكل حركات الجهاد في غزة لا زالت مستمرة في تلقين العدو والدروس القاسية وفي إرسال رسائل للعدو الصهيوني أنه مهما كان حجم الحصار ومهما كان حجم العدوان على أبناء غزة إلا أننا لن نستسلم للعدو الصهيوني وسوف نستمر في مواجهة هذا العدوان، وإلى جانبهم أبناء الشعوب الإسلامية في محور المقاومة من لبنان والعراق وإيران وأيضا من اليمن يواجهون إلى جانب الشعب الفلسطيني يواجهون العدو الصهيوني، ونحن نعلم أن ما يحدث للشعب الفلسطيني هو أيضا يعتبر تحدي خطير لكل الشعوب الإسلامية، وأنه مهما حدث لأبناء غزة أنه لابد أن ينتصر الشعب الفلسطيني ولابد أن تنتصر كل الشعوب الإسلامية. أبو يحيى الصوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا لك الأخ أبو يحيى الدوراني من صنعاء على هذه المداخلة. طبعا أعزائي الكرام، لم يتكشف المخطط الأمريكي المستتر خلف مسألة الميناء العانم، لكن لا شك في أنه ينطوي على أهداف توسعية، ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستكون حبلة بالعديد من المستجدات. طبعا في العاشر من آذار مارس أعلنت الولايات المتحدة إرسال أول سفينة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف معلن يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال البحر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأمريكي غادرت قاعدة لانجلي يوستس المشتركة في ولاية فرجينيا بعد أقل من 3 أيام من إعلان جو بايدن أن بلاده ستبني ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية. طبعا استقبل الرأي العام العالمي الإعلان الأمريكي بمزيد من السخرية، فالجيش الأمريكي يعد أهم جهة تقوم بدعم وتوريد السلاح إلى جيش الاحتلال، وممثلو الولايات المتحدة في مجلس الأمن لم يدخروا جهدا لتعطيل صدور أي قرار يفضي إلى وقف الحرب. وبعد سقوط أكثر من 100,000 فلسطيني ضحية للحرب بين شهيد ومصاب، 3/4 تقريبا من الأطفال والنساء تبحث واشنطن عن أفكار مختلفة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة عبر الجو والبحر، كأن القطاع لا يملك اتصالا بريا مع مصر وإسرائيل، ويمكن عبر تلك المعابر الحدودية تمرير مختلف أنواع المساعدات. ولكن يفرض العدو الإسرائيلي حصارا شاملا على قطاع غزة منذ 9 من تشرين الأول أكتوبر، ويشمل ذلك منع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء بحسب إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت. وتقول حكومة الاحتلال إن رفع الحصار عن غزة مرتبط بمسألة عودة الإسرائيليين الذين نجحت المقاومة في الحصول عليهم كأسرى خلال عملية طوفان الأقصى. طبعا تسبب الحصار في وفاة عدد من أهالي غزة نتيجة النقص الكبير في المواد الغذائية، ما أدى إلى عدم قدرة العائلات على تأمين وجبة يومية. وكأن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أشار منذ نحو 3 أسابيع إلى أن الأوضاع في شمال قطاع غزة فاقت حد الكارثة، وأن الجوع لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب لتناولها، وذلك في ظل سياسات التجويع والتعطيش والحصار التي يتبعها الاحتلال. الأمر الذي أعزائي الكرام تفاقم من حدة الأزمة هو قرار لجنة الدستور والقضاء في الكنيسة الإسرائيلي وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة. في الوقت ذاته أوقفت عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا تمويلها للأونروا مؤقتا بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في عمليات المقاومة في 7 من أكتوبر باتجاه مستوطنات مدن غلاف غزة. كل تلك الإجراءات أيها الأحبة العنصرية التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني نجم عنها تضاعف أعداد الشهداء بالشكل الذي دفع الأونروا للتصريح بأن أعداد الشهداء بسبب تداعيات الحصار المفروض على غزة ربما تفوق أعداد الذين يموتون بسبب القنابل والقصف الجوي. هناك المزيد أعزائي الكرام في لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان ميناء غزة إيصال المساعدات أم أهداف أخرى، تساؤلات كثيرة وحديث كثير حول هذا الموضوع، حول الرصيف العائم والمساعدات الغذائية لغزة. ولكن دعونا نأخذ هذا الاتصال من أبو مهدي أو أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع معا إلى ذلك الاتصال.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية. لا شك أن العدو الصهيوني الذي يرفض إدخال المساعدات عبر معبر رفح، وهو بذلك يكون ضاربا بعرض الحائط بقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. أما قصة السفينة العائمة أو سفينة المساعدات من قبرص، فالسفينة العائمة تحتاج إلى 2 أو أكثر لبنائها، وأما سفينة الإغاثة من قبرص فإن حمولتها لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين، وسوف تستغرق أيام حتى وصولها. الوضع في غزة كارثي جدا جدا، ولا يحتمل المماطلة من أمريكا ومن الأعراب ومن الحكام العرب المطبعين والألاعيب الأمريكية والصهيونية في إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة. تمثل جريمة بحق الإنسانية وجريمة بحق أبناء قطاع غزة الجريح. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعود إليكم أيها الأحبة إلى حدث وحوار، وأشكر أبو محمد المهدي من اليمن على هذه المداخلة. طبعا أعزائي الكرام، واشنطن تستغل المأساة وكانت استعادة العرب لثقتهم بذواتهم بعد عملية طوفان الأقصى هي أشد ما أثار حنق الإدارة الأمريكية، باعتبارها الراعي الأول لمصالح الاحتلال الإسرائيلي في منطقة غرب آسيا. لذا كان من المخطط الأمريكي هو كسر تلك الروح عبر العمل العسكري العنيف من جهة وسياسة الحصار والتجويع من جهة أخرى. طبعا تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 5 أشهر بإخلاء مئات الآلاف من سكان شمال ووسط قطاع غزة مساكنهم ونزوحهم باتجاه رفح أقصى جنوب القطاع، أملا بأن يمنحهم جوار الحدود المصرية بعضا من الأمان ويردع آلة الموت الإسرائيلية عن حصاد أرواحهم. تكدس طبعا أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء حدث وحوار، وهو الدكتور سعيد فارس السعيد، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. بداية دكتور سعيد فارس، السلام عليكم وأهلا بك معنا في حدث وحوار.
وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وعافية، مبارك عليكم شهر رمضان، وعسى الله يعود عليكم بالخير والبركة إن شاء الله. دكتور سعيد، يعني وصف جو بايدن في مقابلة تلفزيونية اجتياح رفح بأنه سيمثل خطا أحمر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكن في المقابل لا يزال الدعم العسكري لإسرائيل مستمرا. كشفت تقارير بأن أمريكا سيرت 140 رحلة جوية تحمل معدات عسكرية ودعم عسكري لإسرائيل منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، ما يقرب من رحلة يومية تقريبا. كيف نفسر هذه المفارقة بين التصريحات والأفعال دكتور سعيد؟
أولا بايدن يريد أن يقول للكيان الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بالانهيار، فلا داعي للتوغل البري أو الاجتياحات البرية المخزية والتي يتكبد فيها الجيش الإسرائيلي خسارات يومية بالعتاد والأرواح. ناهيك عما يسببه هذا الاجتياح أو ذاك الاجتياح البري من ضغوطات إعلامية وتأثيرات بالرأي العام بالأوساط الأمريكية. فالقصد كان يريد بايدن، لأنه منافق وكذاب، فكان يريد هو يطلب من الكيان الصهيوني بأن القصف الجوي وتهديم الأحياء والمدن الفلسطينية رؤوس أهاليها هو الأفضل للكيان الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية بكل المستويات وعلى كل الصعد، سواء ماديا أو اقتصاديا أو بشريا، من خلال انهيار الجيش الإسرائيلي.
دكتور، لم يتكشف المخطط الأمريكي المستتر خلف مسألة الميناء العائم وإنشاء رصيف بحري في غزة، لكن لا شك في أنه ينطوي على أهداف توسعية، ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستكون حبلة بالعديد من المستجدات. ما الهدف الحقيقي والغير معلن وراء هذا الإصرار الأمريكي لإنشاء هذا الرصيف؟
حقيقة الأمر هذا سؤال في غاية الأهمية، ويجب على أوساط الرأي العام والشعوب العربية والإسلامية أن تعي جيدا خطورة هذا الرصيف البحري في غزة، الذي هو في الحقيقة لاستخراج النفط والغاز من غزة ومن شواطئ غزة، ولإيجاد قاعدة عسكرية بحرية أمريكية لمنع دخول أي مساعدات غذائية أو عسكرية إلى غزة، وبالتالي هو تحصيل حاصل للحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي ولإسناد هذا الكيان ولمنع لبنان من استخراج عائداته النفطية من سواحله. نعم، هذا الرصيف البحري الأمريكي، هذه ظاهرته المبيتة الغير معلنة والتي يجب على الرأي العام العربي والإسلامي أن يعيه جيدا.
طيب، أين تنوي إدارة بايدن بناء هذا الرصيف البحري العائم في غزة، الذي أشار المسؤولون إلى أن إقامته تستغرق ما يقرب من شهر ونصف الشهر إلى شهرين وربما تصل إلى عدة شهور؟
سيكون هذا الرصيف البحري هو طوق حصار على غزة وعلى باقي الشواطئ الفلسطينية. غايته المبيتة هو إحكام طوق الحصار على إخوتنا في فلسطين وعلى غزة بشكل خاص.
إذن فيما يخص المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة واتفاق لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، الموساد الإسرائيلي أعلن بأن المفاوضات لا تزال مستمرة، بينما قالت حماس بأنها لن ترسل وفدا مرة أخرى للقاهرة طالما الوضع باق على ما هو عليه. ما هو مستقبل هذه المفاوضات وإلى أين تتجه دكتور؟
يعني أنا أستميح الأخوة المستمعين وسيادتكم من السؤال أي مفاوضات؟ أي مفاوضات؟ من المعيب والعار أن تكون أي حركة من حركات المقاومة الفلسطينية على أي طاولة سواء مستديرة أو سداسية، وكائن من كانت الدول الضامنة في هذه المفاوضات، خاصة وأن الدول الضامنة باتت معروفة بأنها دول خانعة ومقطعة مع الكيان الصهيوني مثل تركيا وقطر ومصر والأردن، وهي أنظمة تخاذل واستسلام للعدو الصهيوني. فعن أي مفاوضات تتكلم حماس أو غير حماس؟ من المعيب ومن العار جدا على شرف وقدسية الأمة العربية ومقدسات الأمة العربية والإسلامية في فلسطين أن تجلس أي حركة مقاومة بمفاوضات مع هذا الكيان المقاوم بعد عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتهديم المدن الفلسطينية.
طيب في ظل تلك الحالة من الموت والقلق والجوع، كانت واشنطن تستعد لإلقاء قنبلتها الجديدة في صورة مساعدات. لم تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل لرفع الحصار أو وقف الحرب، إنما قررت أن تلقي المعونات عبر عمليات إنزال جوي، ولم يكن الهدف الأمريكي يقتصر على تبييض صفحتها أمام ناشطي حقوق الإنسان الثائرين بسبب دعمها اللامحدود لنتنياهو واليمين المتطرف، إنما كانت للعملية أهداف إضافية أخرى. ما هذه العملية والأهداف دكتور سعيد؟
هو زرع روح الإحباط واليأس لدى الأخوة الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة، الصامدين الصابرين المحتسبين المرابطين المقاومين البواسل الذين يقاومون العدو الصهيوني بصدورهم العاري وبمقاومتهم الباسلة. هذا الإنزال الجوي للمساعدات تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن توعز وتأمر هذا الكيان هذا الأداة الشيطانية لها في جسد الأمة العربية والإسلامية أن تأمر هذا الكيان بفتح معابر برية بدلا من الإسقاط الجوي. الإسقاطات الجوية المساعدات الجوية التي تحاول الولايات المتحدة أو غيرها من إعطائها للأخوة الفلسطينيين عبر الإنزال الجوي هي لزرع روح الإحباط واليأس، وهي تزرع حقيقة الأمر روح الإحباط واليأس في صفوف إخوتنا الفلسطينيين المقاومين.
سيد الكريم، واشنطن تستغل المأساة وكانت استعادة العرب لثقتهم بذواتهم بعد عملية طوفان الأقصى هي أشد ما أثار حنق الإدارة الأمريكية باعتبارها الراعي الأول لمصالح الاحتلال الإسرائيلي في منطقة غرب آسيا، وكان المخطط الأمريكي هو كسر تلك الروح عبر العمل العسكري العنيف من جهة وسياسات الحصار والتجويع من جهة أخرى. برأيكم دكتور سعيد، إلى أين تحاول أن تأخذ الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المنحة وإلى متى سيدوم؟
سيدي الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية وضعت منذ عقود وخاصة في العقد الأخير مشروع لتنفيذه، وهو الحلف الصهيوني عربي، بمعنى إسرائيل مع أنظمة الدول العربية الخانعة المستسلمة المقطعة. هذا الحلف الشيطاني بدعم أمريكي وبريطاني لمواجهة حلف أو لمواجهة دول وقوى محور المقاومة. تتجه أمريكا وهذا المشروع من خلال قصف وتدمير المدن الفلسطينية وقتل الأخوة الفلسطينيين، يتجه المشروع باتجاه تشكيل حلف إسرائيلي للأنظمة العربية المقطعة ولإنهاء القضية الفلسطينية ولضرب محور دول قوى تحت المقاومة.
شكرا لكم دكتور سعيد فارس السعيد الباحث والمحلل السياسي من سوريا على حضوركم معنا في هذا اللقاء، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى. إلى اللقاء عزيزي الكريم. نعود إليكم أيها الأحبة وإلى حدث وحوار تحت عنوان ميناء غزة إيصال المساعدات أم أهداف أخرى. طبعا أعزائي الكرام، تكدس قرابة 1.5 مليون فلسطيني في مساحة محدودة جغرافيا، وتناقصت بالتدريج كمية السلع المعروضة في الأسواق، وعادت مظاهر التشتت لتملأ الشوارع، وخيمت حالة من اللا إنسانية على الأجواء، وبات الجميع يترقب موعد القرار الأهوج لبنيامين نتنياهو باجتياح رفح. طبعا في ظل تلك الحالة من الموت والقلق والجوع وما تحاول واشنطن أن تلقيه على الساحة، وهناك طبعا أهداف أخرى إضافية لهذا المشروع. أولا، صناعة حالة من الإرباك للرأي العام العربي والشروع في النظر إلى قضية فلسطين باعتبارها قضية الشعب يعاني الجوع والعطش فحسب، وليست قضية نضال وتحرير بهدف استرداد أرض مسلوبة واستعادة مصير تمت سرقته بواسطة الاحتلال. ثانيا، إحداث حالة من الفوضى والانهيار الأمني الإضافي داخل مجتمع النازحين ومخيمات اللاجئين، وذلك عند التسابق على المساعدات الملقاة من الطائرات وخلال عمليات توزيع الإمدادات على المحتاجين. فالأجدر بالقائمين على العملية كان تنظيم عملية الغوث المقدمة للفلسطينيين داخل قطاع غزة قبل الشروع في تقديم المعونة، لكن يبدو أن الاضطراب الناجم عن تلك العملية كان هدفا أمريكيا مبيتا. ثالثا، التسبب في قتل مزيد من الفلسطينيين، وهذا ما حصل عندما وقع عدد من طرود المساعدات على رؤوس المواطنين نتيجة الإنزال الخاطئ. وكان قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة قد أعلن مقتل 5 أشخاص في حدث سقوط صناديق المساعدات على تجمعات الفلسطينيين شمال مخيم الشاطئ وفي شارع الجلاء شمال مدينة غزة. رابعا، هزيمة الروح المعنوية للفلسطينيين والعرب المؤيدين للمقاومة عبر نشر المقاطع المصورة تسابق فيها أهالي غزة على الصناديق الإغاثية في مشهد يستهدف تجريف الذاكرة العربية ودفع الأنظار بعيدا عن المقاومة وعملياتها المتواصلة في تدمير الدبابات الإسرائيلية في خان يونس وقصف المواقع العسكرية في غلاف غزة. خامسا، ترويج الولايات المتحدة لنفسها باعتبارها صاحبة القرار الأخير فيما يجري من مستجدات في الساحة الفلسطينية، حتى فيما يتعلق بتوقيت تقديم المساعدات والأساليب المتعلقة بإيصالها للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نأخذ هذا الاتصال من مرتضى السفير الناصري العراق ونستمع معا إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. نعم حقيقة، من يعلم، ربما إيصال مساعدات وربما غايات أخرى أو هدف آخر، أو ربما هي يعني محاولة يعني ظواهر وبواطن، ظاهرها مساعدات وباطنها الفخاخ أو السيطرة على أمر ما، لكن نحن نتمنى أن تصل المساعدات الإنسانية قدر الإمكان إلى المستحقين. نحن حقيقة لسنا يعني خائفين من أحد، ولكننا نعمل يعني على قدر الإمكان، وما عسانا أن نفعل. نحن هذه طاقتنا وهذه إمكانيتنا. أنا أطالب أنه الأمم المتحدة التي أنشأت حقوق الإنسان وتدعي بحقوق الإنسان، يعني أين هي من هذا الأمر؟ هل هو كلام فقط أم نريد أفعال؟ لماذا الكيل بمكيالين؟ يعني المساعدات عندما تتعرض الدول الأوروبية وتحتاج إلى مساعدات ينشئون لها آلاف الموانئ من أجل إيصال إلى أوروبا، لكن غزة وفلسطين لا أحد يعلم بحالها من الأمم المتحدة التي تتبع سياسات الغرب الكافر الذي يكيل بمكيال مرتضى الناصري العراق.
نعم، شكرا لمرتضى السفير الناصري العراق على هذه المداخلة. أعزائي الكرام، بالنظر إلى سياق الحرب في غزة وتاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة في إدارة معاركها، يتبين كيف تخطط واشنطن لاستغلال أي فرصة لتحقيق مكاسب على الأرض، وإن جاء ذلك عبر منافذ إنسانية يمكن أن تحقق بعض المكاسب محدودة القيمة لخصومها. طبعا يتعرض جو بايدن اليوم لضغوط عديدة من داخل الولايات المتحدة ذاتها، وذلك بسبب المتظاهرين الذين يعلنون رفضهم حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء غزة، وهو بحاجة لستر عورته عبر ورقة التوت المتمثلة في المساعدات. لكن هناك أهدافا أهم لديه تتلخص في هزيمة الروح المعنوية للفلسطينيين الذين تغتالهم الطائرات والدبابات الإسرائيلية كما يستنزف الحصار قواهم. يريد الأمريكيون خلال شهر رمضان الكريم إيصال رسالة مفادها أن كل يد للمقاومة ستتطاول على إسرائيل مجددا وستجلب الجوع والحصار، وأن الحل سيأتي من الطائرات الأمريكية بالضبط كما جاءت منها الصواريخ، وأن المساعدات لن ينالها الفلسطينيون إلا بشق الأنفس واللهث خلف الصناديق التي تحمل المناضيد أو تحملها المناضيد، وأن ما لم تحققه الحرب سيتحقق عبر الفوضى وكسر الأنفس. نعم أعزائي الكرام، هناك رسالة صوتية من إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع معا إليه.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية. الميناء غزة يعتبر يعني إضافته المعاناة للشعب الفلسطيني. إذا لم يوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، الميناء لم يحل المشكلة، بل إنما يزيد التعقيد لمشاكل الفلسطينيين. إيقاف الحرب هو حل المشكلة وحل الدولة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني يستقر في دولته مستقلة وقراره بيده، والشعب الفلسطيني مهما زال الزمن إن شاء الله سيحل مشكلته. وشكرا لإذاعة طهران العربية.
شكرا لكم أخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه التواصل وهذه الرسالة الصوتية عبر الواتساب. مستمعين الكرام، أهداف توسعية أخرى للولايات المتحدة ولم تتكشف بعد تفاصيل واضحة عن مستقبل الميناء الذي تخطط الولايات المتحدة لإنشائه قبالة سواحل قطاع غزة، وهل يمكن أن يعزز الوجود الأمريكي غير الشرعي بالمنطقة، وهل يرتبط بشكل أو آخر بمستقبل إدارة قطاع غزة بعد أن تنتهي إسرائيل من عملياتها العدوانية؟ طبعا خلال هذه الأيام سيبدأ الجيش الأمريكي عملياته لبناء رصيف عائم في البحر المتوسط، في ظل معلومات تشير إلى أن عملية الإنشاء معقدة، إذ يشارك فيها ما يصل إلى 1000 جندي أمريكي، وقد تستغرق أسابيع عديدة، وأنها تعتمد على تعاطي إسرائيل الإيجابي وتعاونها، وهو أمر غير مضمون. عملية البناء تحصل عبر جمع عدد من القطع بطول 12 مترا يتم ربطها معا لتشكل رصيفا وجسرا سيصل طوله إلى نحو 550 مترا، إذ يمكن للسفن الكبيرة تفريغ المواد الغذائية والمعونات، ثم تقوم سفن عسكرية أصغر بنقل تلك المساعدات من الرصيف العائم إلى الجسر المؤقت الذي سيتم دفعه إلى الأرض عند الشاطئ. اللافت هنا أعزائي المستمعين أن الإدارة الأمريكية كان يمكن أن تمارس ضغوطا أكبر على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة عوضا عن إنشاء ميناء، لكن لجوء بايدن وفريقه إلى هذا الخيار ربما يكشف عن أهداف أمريكية أخرى تتعلق بمزيد من فرض النفوذ بالمنطقة أو لتمكين إسرائيل من إحكام الحصار على سواحل قطاع غزة. حتى الآن تعلن الإدارة الأمريكية أنه لن تكون هناك قوات تابعة لها على الأرض، ومن المرجح أن يشارك حلفاء آخرون ومقاولون ووكالات إغاثة، كما أن حكومة الاحتلال ستتولى الحفاظ على أمن الميناء وحمايته، خصوصا إذا تعرض الميناء لمحاولة اقتحام من قبل السكان الراغبين في الحصول على الطعام هم في أمس الحاجة إليه. ولم يتكشف المخطط الأمريكي المستتر خلف مسألة الميناء العائم، لكن لا شك في أنه ينطوي على أهداف توسعية، ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستكون حبلة بالعديد من المستجدات في ظل تعطل مسار التفاوض وتلويح العدو الإسرائيلي المتكرر بإمكانية اقتحام رفح. نعود إليكم ونتواصل مع حضراتكم أعزائي المستمعين في لقائنا من حدث وحوار تحت موضوع ميناء غزة إيصال المساعدات أم أهداف أخرى. الرئيس الأمريكي أعلن جو بايدن قبل أسبوع من قرار بلاده إنشاء ميناء بحري في غزة، ولكن هذه المساعدات للقطاع المحاصر لم تكن حتى الآن ربما مفيدة أو تفيد الشعب الغزاوي الذي يقع تحت حصار وضغط وإبادة جماعية. نسأل الله تعالى أن يعين هذا الشعب في محنته وأزمته التي لم يتكشف لهذا المخطط الأمريكي المستتر، وكما أرسلوا هناك سفن أخرى إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمساعدة لهؤلاء وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال البحر، وبعد سقوط أكثر من 100,000 فلسطيني ضحية للحرب بين شهيد ومصاب، ثلاثة أرباعهم تقريبا من الأطفال والنساء، وهناك حصارا شاملا على قطاع غزة منذ 9 أكتوبر الذي يشمل ذلك منع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، وتسبب هذا الحصار في وفاة عدد من أهالي غزة نتيجة النقص الكبير في هذه المواد الغذائية، وما أدى إلى عدم توفر أو قدرة العائلات على تأمين وجبة يومية لسد جوعهم وعطشهم في هذه الأزمة أو الكارثة الإنسانية التي حلت على غزة وفلسطين العزيزة. طبعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أشار إلى نحو 3 أسابيع إلى أن الأوضاع في شمال قطاع غزة فاقت حد الكارثة، وأن الجوع لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب والغذاء والحليب للأطفال الرضع، وذلك في ظل سياسات التجويع والتعطيش والحصار التي يتبعها الاحتلال. ولكن هذا فاقم من حياة الأزمة، وهو قرار لجنة الدستور والقضاء في الكنيسة الإسرائيلية وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة، وأوقفت عدة دول منها الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا تمويل الأونروا مؤقتا بسبب المزاعم الإسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في عمليات المقاومة في 7 أكتوبر باتجاه مستوطنات مدن غلاف غزة. إلى هنا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام حدث وحوار وتناولنا فيه موضوع ميناء غزة، إيصال المساعدات أم أهداف أخرى. وأشكر كل من دكتور سعيد فارس السعيد الباحث والمحلل السياسي الذي وفانا بتصريحاته وإيضاحاته من سوريا، وكذلك هناك أبو يحيى الدوراني من صنعاء شارك معنا نشكره، ونشكر أبو محمد مهدي من اليمن ومرتضى السفير من الناصر العراق على هذه المشاركة، وأيضا مشاركة عبر الواتساب إبراهيم محمد من جمهورية تشاد. وأشكركم أعزائي الكرام لطيب متابعتكم، وإن شاء الله نكون معكم في الغد ولقاء آخر جديد إن شاء الله. لذلك الحين تقبلوا تحيات خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.